عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله شيخنا. الصوت واضح؟ نعم.
طيب يا إخوة، إن شاء الله نبدأ. الآن الصوت، الآن أظن الآن الصوت جيد. أنا سكت على أساس الأخ كايجو عنده يعني ما يريد أن يقوله. طيب، من أراد الحديث يرفع اليد. طيب، نعود مرة أخرى للتعليق على ما مضى. السؤال هنا، قلت يوجد بحثا لأحد العلماء عن الأحرف السبعة مخطوط، لكن لا تذكره. وهل تقصد محمود شاكر؟ لا، هذا للرازي، ومخطوطة كانت في مكتبة الجامعة الإسلامية، ولا أدري هل حققت أم لا، لكنها مخطوطة وموجودة في الجامعة الإسلامية وللرازي. وكأنني، لأن يعني عهدي بذلك قبل يمكن 30 سنة أو أكثر، كأن الشيخ الدكتور عبد الفتاح القاري كان عنده نية لتحقيقها أو حققها، الله أعلم. وإياكم وبارك الله فيكم. طيب يا إخوة، الذي لديه سؤال يكتبه حتى ننظر إحنا إذا وجدنا شيء من الأمس نعلق عليه. هناك، السلام عليكم ورحمة الله. لو تعطينا بعد نهاية الدورة فترة 15 يوم أو أكثر أو أقل بحسب تقديرك، وتحدد يوم يكون فيه اختبار لمدة ساعتين في مواد الدورة يكون مثابة اختبار نهائي، أبشر إن شاء الله. نحن الفترة مفتوحة، يعني كررنا هذا الكلام كثيرا وقلنا أن الدورة مفتوحة للجميع إلى أن نموت إن شاء الله. يعني كل من استطاع أن يدخل على الدورة ويستفيد منها ثم يريد أن يختبر فقط يتواصل معي ونختبره إن شاء الله. الاختبار المقصود منه يعني التأكد من الاستيعاب، حقيقة الاستيعاب. هذا مهم جدا بالنسبة لمن هو يعني صادق مع نفسه وحريص، ليس شرطا أن يكون لأجل غرض آخر يعني. فبالتالي إذا اختبر يعني يعرف ماذا استوعب وماذا لم يستوعب. وفي نفس الوقت هي فرصة، إذا أخذ فوق 80% يأخذ شهادة اجتياز للدورة، يعني قد تنفعه يعني في يوم من الأيام. هذا هو المقصود. طيب، أيضا هنا الأخ يقول أدعو الله أن يكون الشيخ معنا بعد انتهاء الدورة لو مر كل أسبوع 10 أيام. والله أنا أسر بذلك وأسعد باللقاء معكم وأستأنس جدا، لكن المشكلة في الوقت والحقوق والواجبات أصبحت يعني تستغرق كل الوقت. يعني أنا لأجل الدورة هذه أعطلت كل شيء في الحقيقة، لأنه هو الوقت هذا هو كان يعني وقت العمل الأساسي لي، فبيحتاج الأمر ترتيب تجهيز، وبيحتاج بعدين هذه الدورة وهكذا. لكن نرجو، نحاول إن شاء الله أن نشوف طريقة. وأنا أخشى فقط أن يفتح المجال فتبدأ الأسئلة المكررة المملة حول التكفير وحول الحكومات والمجاهدين وجماعات الجهاد، نفس الأسئلة التي لنا سنوات نجيب عنها ونكرر، نجيب ونكرر، فيأتيك هكذا من يتكلم ويناقش في أشياء قتلناها بحثا وألفنا فيها كتبا، والأخ يكون يعني مستثقل على نفسه أن يرجع إلى الكتاب، يقول يا شيخ أنا كلما سألتك على عن سؤال تحيلني إلى كتاب. يقول يا أخي هذه مسائلكم كتب، مسائل عظيمة هذه، يعني بالعكس الكتب اللي كتبتها أنا هذه مختصرة مختصرة، لو الموضوع يتكلم فيه بالطريقة الشرعية المنضبطة مجلدات يكتب فيه، يعني مسائل عظيمة هذه. ولأجل ذلك نحن نقول الذي يسأل الأسئلة العظيمة هذه يحتاج له كتاب يرجع إليه حتى يفهمها ويتبين له الحق، إنما للأسف يأتي يسأل وهو مقتنع في ذهنه بشيء، فإذا أجبته الإجابة المختصرة قال لك الشيخ متكبر ولا يعطينا الأدلة ولا يريد يبين لنا، وهو يفتي بأقوال المرجئة وأقوال الجهمية وأقوال المدري إيش وهكذا. فهذه هي المشكلة، يعني أخشى أن أنا أعطل نفسي وأعطل نفسي، ثم في النهاية تكون المحصلة ضياع وقت فقط. بارك الله فيكم وأطال الله عمركم جميعا في طاعته. طيب نبحث الثاني، هل هناك شيء آخر؟ وإلا شكلنا سوف يعني ندخل في هذا الآن سؤال يعني يعتبر من الأسئلة المتكررة في الحقيقة، يعني متكررة بكثرة. يوجد طائفة من العلماء جرموا وحرموا جهاد الطواغيت ورموا المجاهدين بالخارجية، ولما يسكتوا عن قضية لم يسكتوا عن قضية الجهاد وإنما حرموا، ثم أجازوا وأحلوا وأوجبوا قتال المجاهدين تحت راية الطواغيت، ما حكمهم وليأخذ العلم منهم؟ هؤلاء ينظر في حالهم هل يفعلون ذلك ولهم تاريخ يشهد لهم أنهم يعني يتحرون الحق ويتحرون الدين، فمثل هؤلاء أخطأوا في اجتهادهم هذا، ولعله ملبس عليهم أمور معينة، وهذا حاصل بكثرة بالذات في قضية الاتهام بالخارجية لبعض الإخوة المجاهدين، أو قضية أنهم يمنعون الجهاد حاليا بحجة عدم القدرة وأن ذلك من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، فمثل هؤلاء يعذرون ويبين لهم من العلماء الآخرين، يعني العالم الذي يعرف أنهم على خطأ يبين لهم ويصنف الردود على حججهم ويعني ما أشكل عليهم. وأما أخذ العلم فنحن دائما ننصح في أمثال هؤلاء، نقول خذ منه العلم إلا في القضايا المتعلقة بالجهاد والطواغيت، هذه هي خلاصة. وضربنا أمثلة، يعني كلما سألوا الإخوة عن بعض مشايخ بلاد الحرمين من الفضلاء نقول لهم خذوا منهم العلم إلا ما يتعلق بقضايا الجهاد وهؤلاء الطواغيت لأجل أسباب كثيرة، ليس شرطا أن يكون ملبس عليهم، وإنما لأنهم لا يستطيعون الكلام فيترخصون أحيانا ويضطرون للإجابة، يعني الأخ يقول هم لا يسكتون وإنما يمنعون ويحرمون، وهؤلاء يعني المشكلة يترخصون لأنه قد يترخص، يعني ليس كلهم لكن هناك من يترخص خوفا من البطش لأنه تحت التهديد، إذا قال ما لا يعجب الطواغيت يعلم أنه سيلقى به في غياهب الجب، فعموما يؤخذ منهم العلم في غير ذلك. طيب هناك سؤال آخر، الأخ يقول السلام عليكم، هل أبو عبد البر الكويتي من العلماء؟ نقول تنظر ترجمته، أنا لن أجيب عنه شخصيا الآن لكن أريد أعلمكم المنهج، إحنا يعني أخذنا في الأسبوع الأول ما يتعلق بذلك وركزنا عليه. تعرف العالم، كيف تعرف العالم؟ أولا انظر ترجمته، لازم تأتي بترجمة متكاملة وافية، فإذا توفر في هذه الترجمة ما ذكرناه مما يدلل على أنه يعد من العلماء فهو عالم، إذا ما توفر في الترجمة ما يدلل على ذلك فليس بعالم حتى يثبت خلاف ذلك، لأن خلاف ذلك هو الأصل، لأن كونه ليس بعالم هو الأصل، وأما الفرع والشيء الطارئ والحكم الناقل حتى يكون عالما لا بد من ترجمة وافية تدلل على أنه من العلماء. هنا أحد الإخوة يقول ممكن رابط الأكاديمية لأني لا أستطيع المتابعة، وقتي قليل والقراءة من الجوال صعبة. لا بأس أخي، ما هو شرط أن تتابع معنا في نفس الوقت، قلنا ذلك كثيرا. والدورة للأسف ما هي كتب فقط، لأنه يقول أطبع كل كتاب وأدرسه، لا يوجد منها أشياء نضعها كمنشورات، فهذه يعني لا بد من قراءتها إما على الجوال أو على لابتوب، أو تنسخها وتطبعها في ورقة يعني عن طريق الجوال أو شيء. هذا بالنسبة لهذه الدورة. أما الأكاديمية، فموضوع الأكاديمية موضوع مطول، الأكاديمية يعني مستويات وتأخذ سنوات، نحن الآن في الدورة فقط. أما موضوع الأكاديمية فلا بأس، نعطيك رابط الأكاديمية وتعرف منهجها بأنك تتابع القناة من أول كلمة ذكرت فيها إلى آخر كلمة ذكرت فيها حتى تفهم وضع الأكاديمية. الأخ يقول فاتنا الدرس بسبب العمل، لا بأس يا أخي، عملك مقدم لأن الدرس لا يفوت إن شاء الله، تستطيع أن تراجعه، كل شيء موجود مسجل، والباقي دعوات وثناء على المعلومات. بارك الله فيكم جميعا. طيب نشوف هل في أحد كتب شيء جديد هنا؟ نعم، الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله، المعذرة أنا رددت السلام وأغلقت المايك بسبب أني بالعمل ولم أستطع طرح السؤال. لا بأس، بارك الله فيك. يقول تشرح لنا هذه العبارة، لا يقع النسخ إلا في الأوامر والنواهي ولو بلفظ الخبر. جميل، هذه مسألة أصولية ونحن لم ندخل في الأصول بعد، يعني لو أخرت هذا إلى الأصول لكان أولى عندما نتكلم عن الأصول، لكن عموما النسخ لا يدخل في الأخبار، لأن نسخ الخبر تكذيب الخبر، الخبر هو ما يحتمل الكذب والصدق. فإذا قلت مثلا الشمس طلعت، هذا خبر، إذا جئت وقلت الشمس لم تطلع معناها أني أنا كاذب في واحد من الخبرين، ولأجل هذا لا يدخل النسخ الأخبار وإنما يدخل الأوامر والنواهي، يعني أمرك بشيء ثم أتراجع عنه لمصلحة معينة، مثلا فأقول أخرج خارج الغرفة ثم أقول لا بأس لا تخرج، لا بأس. وكذلك إذا نهيت نفس الأمر، يمكن أن أنسخ النهي، فهو يدخل في الأوامر، لا يدخل إلا الأوامر والنواهي ولو بلفظ الخبر. لماذا؟ لأن الخبر له يعني طريقان، طريق يراد به الإخبار حقيقة، وطريق آخر يراد به الإنشاء، وهذا موجود بكثرة في كلامنا. مثلا عندما تقول يرحمك الله، يرحمك الله، هذه خبر، ولكن هو خبر يراد به الإنشاء، والإنشاء المراد به الدعاء، كأنني قلت اللهم ارحمه، يعني هذا، إنما يرحمك الله هذا فعل مضارع، أو رحمه الله، فلان رحمه الله أيضا خبر، لأن لو حمل على الخبر معناه كأنني أخبركم أن الله رحم فلانا، لكن هذا غير مراد، المراد بالخبر الدعاء وهو الإنشاء. طيب الأخ يسأل سؤال خارج نطاق الدورة وسوف أجيب، ولكن أرجوكم هذا الباب لا نريد أن نفتحه، وراءنا أشياء كثيرة، الدورة مركزة وفيها معلومات، لا نريد أن يذهب الوقت في أسئلة أخرى. هل يجوز العمل كإمام أو مؤذن في مسجد تحت حكم الطواغيت؟ نعم قطعا يجوز العمل، أجل الناس لا تصلي ولا تؤذن، طبعا يجوز العمل ولا علاقة لذلك بحكم الطواغيت. والضوابط للعمل أن تعطي العمل حقه الشرعي فقط. طيب سؤال في يعني أمور الدورة، التفسير الموضوعي أي الكتب ترشحه؟ إحنا قلنا التفسير الموضوعي لا غالبا لا يصنفه العلماء تحت تصنيف كتب التفسير، ولكن أي كتاب يلخص موضوعا معينا فهو نوع من التفسير الموضوعي، يعني من أمور الشرع. لكن لا أعرف يعني كتابا مثلا يتكلم عن آيات الجهاد فقط في القرآن الكريم كتفسير موضوعي، إلا إن كان بعض الرسائل، ممكن مع البحث يجد الإنسان بعض الرسائل العلمية كمثلا الجهاد في القرآن الكريم، مثلا يعني البيع في القرآن الكريم، النكاح، الأشياء هذه. فإذا وجدت فهذه أبحاث علمية يستفاد منها، لكن لا أعرف كتابا مسمى التفسير الموضوعي، يعني لا يمر علي الآن ولا يحضرني. أما كتاب الظلال لسيد قطب رحمه الله فهو من الكتاب العظيمة، الكتب العظيمة المفيدة التي يعني على درجة عالية جدا من البلاغة والفوائد الحياتية، ومعلوم طبعا لدى الجميع الأخطاء التي وقع فيها رحمه الله في بعض مسائل العقيدة، لأنه ليس من المتخصصين في العلم الشرعي وخصوصا في علم العقائد. طيب هنا أيضا الأخ يقول ما صحة مقولة القرآن حمال أوجه وما معنى ذلك؟ وهل السنة هي وحدها التي توجه هذه الأوجه أم أقوال العلماء المعتبرة كذلك؟ المقولة صحيحة طبعا، القرآن حمال أوجه، ولكن ليس المقصود بحمال أوجه أن الباب مفتوح على مصراعيه. يعني أصلا اللغة العربية وتعبيرات نحن، التعبيرات التي نعبر بها ونتكلم بها يستطيع البعض أن يفسرها على عدة أوجه أحيانا. فالقرآن الكريم في قمة البلاغة، وفيه إشارات، وفيه يعني الدلالات تحتاج إلى استنباط وإلى فهم. فلا شك أن العلماء يختلفون في فهم بعض النصوص الشرعية، لكن الاختلاف الذي في هذه الأوجه يرجح بطرق الترجيح المعروفة أي هذه الأقوال هي الأقرب إلى المراد. وهذا كأي خلاف، يعني السنة إذا وضحت فهذا لا شك فيه أساس، وأقوال العلماء ابتداء من الصحابة والتابعين، ويقدم طبعا إذا وجد قول الصحابي الذي مثلا لا مخالف له، بخلاف إذا حصل اختلاف بين الصحابة أنفسهم في توجيه آية من الآيات، فهنا نحتاج إلى مرجحات أكثر، ونلجأ إلى أيضا فهم التابعين، ثم فهم علماء الأمة الأكابر، وهكذا. يعني هذا موجود وبكثرة طبعا يعني نمر به دائما. طيب هنا يقول الأخ، قرر بعض المتأخرين كمحمود شاكر رحمه الله أن كلمة الإعجاز هي منتج كلامي، سببه أن المتكلمين افترضوا دخول العرب التحدي بالفعل لمعارضة القرآن، أما المناسب فهي كلمة الإبلاس لأنهم لم يدخلوا التحدي أصلا، فما رأيكم؟ والله يعني الله يرحم الشيخ محمود، وهي فلسفة فارغة بصراحة، ما لا تقدم ولا تؤخر. إذا كان الإشكال في الاصطلاح فسميه كما شئت، إبلاس، إياس، إعجاز، المهم أن العلماء درجوا وهم كبار العلماء وأئمة الدين على تسمية القرآن إعجاز القرآن والمعجز، وتناقشوا في المعجز. فمحمود شاكر ما سيأتي ظفر في من تكلم في أن هذا إعجاز، والمقصود بالإعجاز أنهم عجزوا عن المعارضة أو عن الإتيان، أو عن، المهم أنهم عجزوا، سواء حاولوا الدخول أم لم يحاولوا الدخول، هم لم يحاولوا الدخول من عقلهم، لأنهم يعني إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فيعني واحد الآن يجد أمامه مثلا صخرة وزنها واضح أنه ممكن 10 أطنان مثلا، ثم يأتي يحاول أن يرفعها، هذا إنسان سفيه. فالعرب لم يعارضوا القرآن لأنه واضح جدا أنه ليس بمقدورهم المعارضة، ليس للصرف الصرف زي ما قلنا، وإنما لأنهم عرفوا أن المستوى أعلى من قدرتهم. فهذا هو الموضوع. أما إذا وجد الإنسان مثلا صخرة يتخيل أن وزنها 100 كيلو 80 كيلو، قد يحاول أن يرفعها ويقول أنا أستطيع أرفعها ما دام في هذه الحدود. فإذا جاء شخص ووجد شعرا أو نثرا قد يتخيل أنه في قدرته أن يعارضه فيعارض، لكن القرآن الكريم له شعر وله نثر وله على أوزان بحور العرب ولا طريقة كلام العرب وفي قمة البلاغة وكذا وكذا كما قال الوليد وغيره. فلأجل ذلك لم يعارض العرب القرآن الكريم، لأن محاولتهم معروف أنها ستبوء بالفشل. وما يذكر عن مسيلمة ونحوه فهذا نوع من التخليط، يعني هو لا يعارض القرآن وإنما إبليس شيطانه كان يوحي إليه بهذه الترهات وهذه التخاليط. طيب هل هناك شيء آخر أم نكتفي؟ أظن نكتفي حتى نبدأ بمحاضرة اليوم. طيب بارك الله فيكم ويسعد أيامكم. الآن نأخذ كده دقيقة استرخاء ثم نبدأ في لقاء الليلة. ولقاء الليلة كما قلنا بإذن الله سيكون في السنة وعلوم السنة، أو الحديث وعلوم الحديث. هذه بدايته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وإلى اللقاء مرة أخرى بعد دقيقة إن شاء الله.